جديدة من برنامجكم حجر الزاوية. أسعد الله مساءكم كما هي مساءات الأيومين الماضيين باليمن والخير والمسرات، وجعل الله صيامنا وصيامكم وعباداتنا وعباداتكم في ميزان القبول والأجر والثواب عند رب العباد. نجدد الترحيب أيضا بفضيلة ضيف البرنامج الدائم الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، حياك الله يا شيخ.
مرحبا بكم والأخوة المشاهدين والمشاهدات الكرام.
ثم أننا أيضا يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم وتواصلكم كما عودناكم في اليومين الماضيين على هواتف البرنامج الثابتة من داخل السعودية على الهاتف رقم 01441-8855 ومن خارج السعودية على الهاتف رقم 00966-1-4410-680. كما أننا أيضا نستقبل تواصلكم وتفاعلكم واختياركم لمحاور حلقاتكم المفضلة عبر موقع البرنامج الدائم www.azawiya.com. هذا الموقع سيستقبل إن شاء الله تفاعلكم الدائم طوال 24 ساعة من انتهاء هذه الحلقة حتى بدء الحلقة القادمة، وهكذا دأبنا إن شاء الله طوال الشهر. أما حلقة هذا المساء فهي عن أسمى ما يملكه المسلم وأفخر ما يفخر به تعبدا وتعظيما وتشريفا وكذلك امتثالا، عن المبراس الأعظم، عن تنزيل رب العالمين، عن القرآن الكريم كتاب الله الخالد يحلو الحديث عنه إضافة ورونقا في شهر الصوم. ومن هنا نجذب الخيط الأول ونتوجه إلى شيخنا ماذا عن القرآن الكريم وفي شهر الصوم، وامتدادا أيضا لمواضيع العبادة التي تطرقنا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما تحدثت وتفضلت الآن أن القرآن الكريم مرتبط بالصوم ومرتبط بالعبادة، وبالأمس كنا نتحدث عن العبادة ومفهومها الشامل، وأنت وعدتني في نهاية كل حلقة أن تمنحني دقيقتين لنلخص ما دار الحوار حوله، ولعلي أقتبس هذه الدقائق الآن لأؤكد على المعنى انطلاقا من ارتباط العبادة بالقرآن الكريم. فنحن حينما نقرأ في التاريخ مثلا قصة الرجل الذي جاء ببدرة من ذهب في أحد الحروب وأعطاها لعمر، فقال عمر رضي الله عنه إن قوما أدوا هذا لأمناء، كان يمارس عبادة وهي عبادة الأمانة. المرأة التي غاب زوجها في الغزو فكانت في الليل تتغنى وتقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه. فيسمعها عمر ويطلب رجوع زوجها ويحدد وينظم ذهاب الناس إلى الغزو. فالذي منعها هو الإيمان، وكانت تمارس عبادة، هذه العبادة هي عبادة العفاف والصبر ومقاومة شهوة النفس. الفتاة أم عاصم التي كانت تقول لها أمها اخلط اللبن بالماء خشي، فكانت تقول ألم تسمعي كلام عمر؟ قالت إن عمر لا يرانا، فقالت إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. كانت تمارس الصدق والوضوح في المعاملة، وكانت هذه عبادة من أعظم عباداتها، وهي تقربها إلى الله تعالى أكثر مما تقربها نوافل الصوم أو نوافل الصلاة. هذه الفتاة كان من نسلها عمر بن عبد العزيز الذي أيضا كان يمارس ألوانا من العبادة. حينما كان يسأله أحد عن حاله وكيف حالك وكيف أمسيت، كان يطفئ سراج الخلافة ويوقد سراجه الشخصي لئلا يتداخل عنده ما هو من مصالح المسلمين العامة وأموالهم العامة وما هو من مصالحه الشخصية، أو يكتب إليه أحد العمال عن قريته التي كثرت فيها الفتن والمحن والزلازل والثورات، فيقول له عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حصنها بالعدل. وهكذا آلاف الأمثلة والنماذج التي كان الناس يمارسون فيها في عصور الإسلام ألوانا من التعبدات تنطلق من شعورهم برقابة الله تعالى عليهم، وأن العبادة والحياة أمور لا ينفصل بعضها عن بعض. أما ما يتعلق بالقرآن الكريم الذي أنزل في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن الكريم من أعظم العبادات، ومن قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات كما في الصحيح، ويقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر سورة أو آية تقرأها. فالقرآن الكريم يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى وفضل كبير،
وأود أن أشير إلى أن جميع الكتب السماوية الآن يوجد التوراة، يوجد الإنجيل أيضا، توجد بعض بقايا من هدي الأنبياء السابقين، لكن طالت هذه التحريف والتصحيف والتلاعب والعبث البشري. أما القرآن فهو الكتاب الوحيد المحكم المحفوظ من الزيادة والنقص الذي توفر عليه ملايين البشر منذ نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حفظه وضبطه وتلاوته ومراقبته، حتى أنه لا يقبل من القرآن كلمة حرف إلا بالنقل المتواتر القطعي الذي يستحيل فيه وقوع الخطأ أو الكذب. فكان هذه من أعظم النعم لهذه الأمة أن هديها موجود، وأن ذكر الله تعالى الذي أنزل على نبيها محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وبذلك تملك الأمة سر بقائها ومنعتها وعزتها وسر تفوقها على الأمم الأخرى. فلو أننا أقبلنا على هذا القرآن نقرأه ونتدبره ونفهمه ونعمل به ونحكمه في أمورنا كما قال ربنا سبحانه: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، لكان واقع الأمة مختلفا كثيرا عما هي عليه الآن.
هذا بمناسبة فضل القرآن أو بمناسبة امتداد أن القرآن الكريم هو امتداد لمواضيع العبادة،
لأنه امتداد للعبادة وامتداد لما ذكرناه بالأمس من انفصال مفهوم العبادة عن الحياة. يعني الطالب الذي يتدين فيترك كلية الهندسة ليلتحق بكلية أصول الدين مثلا أو الشريعة، هذا لم يفقه العبادة حق فقهها. الإنسان الذي يذهب في رمضان ليقضي بقية شهره في مكة وربما معتكفا ويترك حقوق العبادة الذين يطالبونه به، وقد يكون مستثمرا أو أخذ أموال الناس بطريقة أو بأخرى، أو يترك أولاده وزوجته وأهل بيته لا يدري كيف هم ويظن أنه قد انفصل للعبادة، هو أيضا لم يفقه معنى العبادة بشموليتها الصحيحة.
طيب دعنا نتحدث يا شيخ دعنا نقول جزئية أكثر تفصيلا في موضوع تطرقت له أنت أمس وتطرقتها أيضا قبل البارحة عن قضية الكم وكيف في حياتنا وكيف نتناول فيها الشرائع وكيف نتناول فيها العبادات. في قضية القرآن الكريم تذكرت قضية حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن كل حرف أجر وحسنة، لكن كيف نتناول هذا المفهوم بمزجه أيضا مع الكيف والتدبر؟
صحيح، يعني منذ الطفولة أنا أتذكر أيامنا في الصبا وأنت وأي مشاهد، يعني لما كنا صغارا كان الشيء الذي نتلقنه أينا أسرع ختما للقرآن الكريم. فلما أتنافس مع صديقي ونحن في المرحلة الابتدائية وأذهب للمسجد فأجد أنني محبور مسرور لأني أقرأ في سورة آل عمران، فأجد أن صديقي يقرأ في سورة الحجر، هنا أشعر بأنه سبقني وتفوق علي، لأن التربية التي تربينا عليها تربية على الكم وليس على الكيفية. وبالتالي ربما الإنسان يهد القرآن هدا كما قال ابن مسعود: هدا كهد الشعر ونفرا كنكر الدقن لا يقف عند حدوده وآياته ومعانيه، وهمه آخر السورة أو آخر الجزء كما أنكر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه على قراء القرآن الكريم. فيتربى الإنسان، بل ربما لما كنا وكان الشباب صغارا الواحد يقفز أحيانا بعض السور حتى يستطيع أن ينافس من سبقوا في القرآن الكريم. فهنا تربية كبيرة جدا. ولو نظرنا إلى واقع الناس اليوم في رمضان، الأئمة في المساجد، القراء الذين يعودون إلى القرآن في هذا الشهر، تجد أن هم الواحد منهم أن يختم المصحف أو يختم السورة. نعم لا شك أنه إذا أمكن الختم فهو سنة، وجبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فيختمه في كل في رمضان مرة، وفي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين حتى يبين له الناسخ والمنسوخ ويعرض عليه القرآن بصورته الأخيرة والنهائية. لكن أيضا التدبر سنة والتأني سنة، وترديد الآيات التي يعتبر بها الإنسان سنة أيضا، بحيث أنه ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا المعنى. ولذلك أنا أقترح على الأخوة ونحن في بداية هذا الشهر الكريم ولو على الأقل بهذه السنة، أنه لو أن الإنسان لم يجعل همه أن ينهي السورة أو أن يختم القرآن، وإن كان هذا كما قلنا هدف نبيل لمن أطاقه مع تحقيق الأمر الآخر، لكن دعنا الآن نقلب الصورة ونقول إن ليكن هدف الإنسان أن يرى كيف تأثره بالقرآن الكريم، حتى لو أن يقرأ وجها واحدا، فإذا وجد نفسه تلين لهذا الوجه أعاد قراءته مرة أخرى، وقف عند معانيه، سأل عما يشكل عليه، راجع أحد كتب التفسير كتفسير ابن سعدي مثلا أو تفسير ابن كثير أو غيرها من كتب التفسير المختصرة، بحيث يكون للقرآن هنا أثر. هنا أنت تحدثت عن قضية الأجر بكل حرف عشر حسنات، هنا سؤال مهم جدا: الأجر مبني على ماذا؟ هل هو مبني على كثرة ما يقرأه الإنسان، وهذا سؤال وجيه، أم هو مبني على شيء آخر؟ بعد التأمل تبين لي أن الأجر
ليس مبنيا على كثرة ما يقرأه الإنسان، بل هو مبني على ثلاثة أمور. الأول الوقت، فإذا قضيت ساعة في قراءة القرآن الكريم كتب لك أجر ساعة، ولو قرأت بها وجها واحدا تردده وتتدبر أو جزءا أو أقل أو أكثر. فالوقت أولا. ثانيا الجودة، ولذلك الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتأتع فيه وهو عليه شاق له أجران كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذن جودة القراءة سواء ما يتعلق بضبط القرآن وتجويده التجويد المعتبر أو التأمل والوقوف عنده. الأمر الثالث الذي يترتب عليه الأجر هو الأثر الذي يحدثه القرآن على نفس القارئ أو المتلقي. إذن فالإنسان أجره محفوظ، يعني
ليست مربوطة بالكم الحسي،
يعني ليست مربوطة بالكم الحسي، وإنما هي مربوطة بهذه فيما ظهر لي بهذه الأشياء الثلاثة التي هي الوقت وتجويد القراءة جودة القراءة وإتقانها والأثر الذي يحدثه القرآن والوسم الذي يسم به نفسية هذا القارئ.
هذه إشارة ملفتة جدا في الموضوع يا شيخ، يعني أعتقد أنها أيضا لفتة ينبغي أنه الجميع يستوعبها. القضية ليست قضية مربوطة بالكامل بالحرف، وهذا أيضا سيدخلنا في قضية أكبر. أنت ذكرت في المحور الثالث من كيف يؤثر، أو النقطة الثالثة لتجمع الأجر، أن كيف يؤثر القرآن فيك. نحن نتحدث عن معيار أكبر، لماذا لا يؤثر القرآن في مجتمعاتي؟
هذا صحيح. القضية أنا أعتقد أنها مرتبطة بموضوع استقبال المتلقي للقرآن الكريم وقدرته على تمثل معاني. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن وفي نيته أن يتأثر، يعني يعتبر أن هذا أمر من الله، ماذا يأمر الله فنفعل وماذا ينهى الله تعالى فنترك، هنا بالتأكيد سوف يكون للقرآن تأثير كبير في نفوس الناس. هنا أنا أحيانا أسأل نفسي كيف يؤثر القرآن فينا إذا كانت نفوسنا ملأة أصلا ومشحونة أصلا بأشياء كثيرة جدا. بمعنى أنه إذا كان الإنسان عنده آراء سابقة وراسخة ومستقرة ليس لديه استعداد أن يغيرها، وعنده طبائع نفسية وأذواق وأمزجة أيضا مستقرة ومسيطرة عليه وليس عنده استعداد أن يعيد النظر فيها، وعنده أقوال لفلان وفلان وفلان من العلماء أو الفقهاء أو الساسة أو الشيوخ أو غيرهم، أيضا هذه الأقوال مقدرة ومقدمة، وأشخاص أيضا لهم عنده المكانة والفضل والتقدير، إضافة إلى شهوات مسيطرة على الإنسان. إذن هنا كل الأشياء كأنها متوفرة عند الإنسان، فما هو الفراغ الذي يمكن أن يعمل فيه القرآن؟ يعني يفترض أن القرآن يكون هناك نوع من الفراغ أو نوع من الاستعداد للتأثر، بمعنى أن الإنسان إذا وجد في القرآن ما يخالف ما هو عليه أنه لا يسعى إلى كيف يصرف هذا النص أو كيف يحرفه أو يلوي عنقه من أجل أن يبقى رأيه على ما هو عليه، وإنما أن يقول أهلا ومرحبا بتوجيه الله وتصحيح القرآن الكريم لكل الأخطاء والأغلاط والعادات. العادات أيضا هذه قضية أساسية جدا المحكمة في مجتمعاتنا، بحيث يكون عندنا استعداد فعلا أن نغير أشياء كثيرة جدا من أجل أن نكون أقرب إلى تطبيق وامتثال هذا القرآن الكريم.
جميل. إذا من أين يدخل القرآن ما دام تحكمة العادات وتحكم الأعراف وتحكم الإنسان أغلق نفسه كما تفضلت؟ طيب أعطينا يا شيخ، لو تطرقنا إلى آليات تنفيذية لتأثير القرآن، يعني كيف نتعايش مع القرآن؟
نعم، يعني لو نظرنا إلى الجيل الأول،
نعم،
جيل الصحابة، كيف تعايشوا مع القرآن وما هي الآليات التي عملوا بها؟ أعتقد أنه من أهم الآليات أنهم، إن صح التعبير، سلموا أنفسهم للقرآن. ولذلك أنا أقول اطرح على نفسك الآن في رمضان، اطرح على نفسك شعار أنه سلم نفسك للقرآن الكريم.
جميل.
يعني من أروع الأمثلة التي كثيرا ما تثور في نفسي أنه العرب كان عندهم قضية الثأر الجاهلي، عندهم الثأر كانت قضية مسيطرة جدا، بحيث أن الإنسان إذا يعني لمس أنفه أو ديست كرامته كان يغضب ويثأر، وكانت تثور الحروب، حرب داحس والغبراء أو البسوس أو غيرها، كانت تثور لأسباب تافهة من هذا القبيل. العربي كان لا يقبل الظلم، بل لا يقبل حتى التنظيم أحيانا، ولذلك ابن خلدون تكلم في مقدمة عن العرب وشدتهم وشرافتهم وصعوبة انقيادهم وأنهم لا ينقادون إلا بالإسلام. وأعتقد أن كلام ابن خلدون ينطبق على عرب الصحراء في المغرب وعلى عرب الجزيرة وعلى العرب القدماء وعلى العرب المعاصرين. إذا لم يذعنوا للقرآن ويلينوا شماسهم وشراستهم بالقرآن ظهرت هذه النعرة الجاهلية، نعرة الثأر. الإسلام كيف رب الصحابة رضي الله عنهم في مكة؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الذؤابة من العرب شرفا وسؤددا ونسبا وغير ذلك، حصل له ما حصل، حتى كان يوطأ على رأسه الطاهر صلى الله عليه وسلم بمكة ويوضع السلة على ظهره وهو ساجد، وكان صلى الله عليه وسلم في غاية الصبر والتحمل والطواعية والانقياد وانتظار الأمر، حتى قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من يجادل في عروبة أبي بكر الصديق؟ أو من يجادل حتى في غيرته الإسلامية؟ ومع ذلك لما اعتدوا على الرسول عليه السلام ودخل أبو بكر يحاول أن يبعدهم عنه ويقول تقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فضربوه هو وقاتلوا رضي الله عنه حتى خر صريعا جريحا نازتا. وبعد ذلك لما أفاق قال كيف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بحمد الله صالح، ما في شيء الحمد لله. قال كل مصيبة بعده جلد، يعني سهلة. لم ينتقم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هكذا عمر، يعني الناس الذين كان عندهم ثأر. اليوم أنا أسأل شبابنا حتى المتدين وغير المتدين، هل عندنا هذه الروح؟ أم إننا فعلا نستسلم لدوافع نفسية وغريزية وعادات وتقاليد وأشياء قبلية وأشياء عائلية، وربما تدثرت أحيانا بدثار الإسلام؟ وما دمت ذكرت لك الموضوع الثأر، دعني أكمل الوجه الآخر. هذا أحد الشباب وقع في قضية من القضايا، يعني في مشكلة معينة، هو أصيب ناس معه وقتلوا وسلم هو، وكان في المعتقل، فيكتب رسالة لأحد أقاربه لابن عمه، وقد اطلعت نفسي على هذه الرسالة بخط يدي أطلعني عليها هذا القريب. فهذا الشاب طبعا يظن أنه ينطلق من منطلق غير دينية وثأر شرعي، بينما في هذه القصيدة يتكلم في مطلعها عن الشوق إلى الجنة وإلى الله وإلى الحور العين لأخير، هذا كلام جميل. بعد ذلك يتكلم لأقاربه وأنه إذا أنا مت يعني بسبب هذه الإصابة ولم تثأروا لي ولم تسل الدماء إلى الركب فلا خير فيكم، ما تجتمع الجنة والأجر والشوق إلى الله مع نوازع الدنيا؟ ربنا سبحانه يقول في محكم التنزيل، هنا يأتي دور القرآن، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
الله
أكبر. إذا استطعنا أن نسيطر على نفوسنا ونحكم فيها القرآن ونكتشف مواطن الخلل ونجعل المرجعية للقرآن بشكل صحيح، أعتقد هنا بكون سلمنا أنفسنا للقرآن واهتدينا إلى كيف نتدبر هذا القرآن، كيف ندرك أسراره، كيف ندرك إعجازه، كيف يكون القرآن مقويا لإيماننا في زمن الضعف والفترة والتسلط.
طيب فضيلة الشيخ، في نقطة مهمة جدا، أنا كنت أتمنى الحقيقة التعقيب ونداخل في قضية سلم نفسك للقرآن، مشاعر رائعة جدا، لكن دعنا ننتقل لنقطة أخرى. كثير من المسلمين الآن يقدرون المصحف الشريف لكن تقديرا حسيا، بمعنى أنه لو مس المصحف لقامت كما يمكن تعبير لسالة الدماء إلى الركب، لكن ما دون ذلك يعني التقدير المعنوي والتقدير القيمي للمصحف لكلام الله عز وجل الأمر فيه هين في كثير من المجتمعات. تعليقكم.
نعم، أولا أود أن أقول ما دمنا يعني وصلنا إلى هذا الحد في الحوار، أن أقول لنفسي ولإخواني جميعا أنه نحن أحوج ما نكون في هذا الوقت إلى نوع من المصارحة، ونحن نتحدث عن الصيام، عن العبادة، عن القرآن، عن أي أمر من الأمور. وحينما نتكلم عن المصارحة نقول مصارحة بلا استثناء، بمعنى أنه نحتاج إلى مصارحة مع الحاكم في أخطاء الحاكم وكيف يمكن تصحيحها وحقوق الرعية، لكن نحتاج إلى المصارحة مع العالم أيضا في وجهات النظر وما يؤخذ وما يترك، نحتاج إلى المصارحة مع المتدين في الخلل والخطأ والصواب، نحتاج إلى المصارحة مع غير المتدين، مع الأب. والمصارحة لا تعني الوقاحة والبداء، لكن تعني وضوح الرأي. وأقول الكثيرون من الناس ربما يرحبون بالمصارحة إذا كانت في صالحهم، يعني إذا كانت المصارحة تستهدف طرفا آخر، أما إذا كانت المصارحة تخاطبهم هم فإن الكثير ربما يكونون بمعزل عنها. فنحن لدينا استعداد أن نهاجم أعداءنا، لكن ليس لدينا استعداد أن نهاجم مكامن الخلل في نفوسنا. فحينما نتحدث مثلا عن القرآن الكريم، عن احترام القرآن الكريم، طبعا هنا يأتي احترام القرآن الكريم من قبل المسلمين ومن قبل غير المسلمين. احترام القرآن الكريم واجب، وحفظه وقداسته، وكل مسلم يدري أن هذا كلام الله عز وجل فيقدسه ويقدره أعظم من أي شيء آخر على الإطلاق. ولذلك لو أن إنسانا تعمد إهانة المصحف بأن يطعه مثلا أو يرميه وهو يعقل أو يضعه في القاذورات لكان هذا كفرا بالقرآن وبمن أنزله، إذا عرف أنه قرآن فعلا. ولذلك يشرع للإنسان مثلا أن يتوضأ لقراءة القرآن الكريم، مع أنه يجوز أن تقرأ القرآن على غير وضوء من دون أن تمس المصحف بإجماع العلماء. وأما إذا كان من المصحف فعلى الإنسان أن يتوضأ، وهو قول الأئمة الأربعة. وهناك قول لابن حزم وجماعة أن الوضوء ليس بواجب وإنما يكون سنة أو مستحبا. كذلك الغسل بالنسبة للجنوب أن لا يقرأ القرآن وهو جنوب، وهذا أيضا قول كثيرين من أهل العلم أنه لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن، وآخر يقول لا يجوز له أن يقرأ. ومن من قال بهذا الطبري والبخاري وجماعة من المحققين أنهم يجوزون للجنوب أن يقرأ القرآن الكريم. أيضا احترام القرآن، يعني الآن الطلاب الذين إذا انتهى الواحد من المصحف ربما رماه مثلا أو ألقى به، أو تجد الكتابات على المصحف مثلا فريق فلان بطل وهذا يسقط، أو كلمات الحب والغرام أو معايرات وسب بين طالب وآخر قد تكتب على ورق المصحف، وهذا تجد حتى في المساجد. هذه كلها أشياء تتعلق باحترام المصحف ينبغي أن يتربى عليها الناس، وكذلك الإنصات عند قراءة القرآن الكريم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا يجلب ولا يصخب ولا يرفع صوته بحضور القرآن الكريم. وبالمقابل فإن يعني حتى غير المسلم يفترض أن يحترم هذا المصحف وأن يقدره وأن يعلم أنه على الأقل من باب احترام المسلمين والأمة التي تدين بهذا الدين وهذا القرآن أن احترام القرآن عليهم واجب جميعا، ولا تناقض بين هذا وذاك. فاحترام القرآن كمصحف وكلام واجب، والعمل بالقرآن والاستسلام لدلالاته هو واجب أيضا.
هذا يقودنا إلى ما دام تكلمت الشيخ عن قضية احترام غير المسلمين للقرآن، إلى ما يعني في الأولى الأخيرة ما صار فيه تقريبا حضور إعلام مكثف جدا في الأوساط الإسلامية على شيء حدث في الغرب، قضية تدنيس المصحف الشريف. تعليق
طبعا نعم، هذا يعني نقل في عدد من الصحف، نيوزويك ذكرت عدد من الحالات في غوانتانامو، سجن غوانتانامو ديس فيها المصحف من أجل كسر إرادة هؤلاء السجناء. وهؤلاء السجناء كثير منهم كلهم بطبيعة الحال مسلمون، والكثير منهم أيضا عرب وأيضا سعوديون، ويعني قد يكون أغلبهم لا يفهم هناك ما يدعو إلى اعتقالهم سوى أنهم اتخذوا وسيلة إيضاح أو نوع من التسويق الإعلامي في بداية ما سمته أمريكا الحرب على الإرهاب، فجاء بهم قدرهم إلى ذلك المكان وتناساهم إخوانهم المسلمون، ولذلك وقع ما وقع من إهدار كرامتهم وكرامة المصحف أيضا. ولذلك يعجبني كلمة أحد الأخوة شاعر شريف يقول جوانتا مفردة، المهم يقول عن أختها ناموا، هل تظنهم عملوها لأنهم علموا أن جميع بني الإسلام قد ناموا؟ فالكلمة تدل على غفلة المسلمين ونومهم وعدم مواكبتهم لمثل هذا الحدث. وقع هذا أيضا في باغرام في أفغانستان، وقع في فلسطين من قبل بعض السجناء الصهاينة، وقع في سجن أبو غريب في العراق، وقع أيضا تسليط الكلاب على السجناء، وهذا إهانة أخرى أيضا.
طيب فبنا نتكلم عن المبدأ، مبدأ إهانة المصحف الشريف من قبل غير المسلم بعيدا عن قضية المكان والزمان، لكن هذا المبدأ وقضية ثورة المسلمين تجاهه، تعتقد من هذه الثورة تمثل فعلا بقية من تقدير المصحف؟
دون شك أنها تمثل جزءا من الواجب تجاه تقديس المصحف وكرامته، والواجب أكثر من هذا. يعني الواجب يفترض على المسلمين حكومات وشعوب وجمعيات وأفراد ومؤسسات أن يكون هناك موقف واضح ومحدد يبين أن وراء هذا الحق من يطالب به، وأن وراء هذا المصحف ووراء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الذي يتعرض له كثير من المنصرين وغيرهم أحيانا من ينتصر له ويدافع عنه. ولو أن مسلما داس الإنجيل مثلا أو التوراة أو تعرض لموسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام لكان المسلمون يبرؤون منه وينكرون فعله. فيعني يستغرب من أمم تدعي أنها أمم الحضارة وأمم التقدم ورعاية الحقوق ثم يقع منها هذا العدوان ويوثق ويسجل، ثم تكون أيضا المحاكمات والتحقيقات خلال هذا الموضوع باردة جدا وبعيدة عن التفاعل الحق. ثم بعد ذلك يكون هناك استغراب، لماذا يكره المسلمون أمريكا ولماذا يغضبون عليها؟ هل حتى لو كان المسلمون كلهم عقلاء هل يمكن أن يقبل مثل هذا الأمر؟ فضلا عن أن كل شعب من الشعوب أو أمة من الأمم يوجد فيها أناس لا يمكن أن تضبط تصرفاتهم وأفعالهم، ولذلك فإن الذين يقومون بمثل هذه التصرفات الشائمة ويندفعون فيها لا يفعلون ما هو الأصلح لشعوبهم هم، فضلا عن شعوب العالم الإسلامي، فضلا عن شعوب الإنسانية كلها.
وأحيانا تصنف بعض التصرفات على أنها تصرفات تربية دون الدخول إلى قضية يعني مؤسساتية أو تنسب لمؤسساتية حكومية أو مؤسسات مجتمع عام. لدينا اتصال من أخت أم عبد الرحمن من العراق، تفضل أم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ يعني إن شاء الله عندي سؤالين في نفس الموضوع.
تفضلي عاجلا. السؤال الأول. السؤال الأول أم عبد الرحمن.
يا شيخ زوجي مكتسب من ست أولاد يعني أولاد أخوه.
نعم. أم عبد الرحمن.
الدعم الأب والأم.
طيب سؤال عبد الرحمن.
اسمعوني ان شاء الله يا شيخ، هو اني اضربهم يعني مرات سوء تصرفاتهم يعني يا شيخ عن زوجة عمه.
طيب سؤال اخر عبد الرحمن، سؤال ثاني.
يعني اخوف ان الله سبحانه وتعالى واني ظالمة يعني بهذول الاطفال يا شيخ، فارجوك ان تفتيني في هذا الموضوع.
تعاملك انت مع الاطفال يا عبد الرحمن؟
نعم.
أنت تسألين عن تعاملك مع الأطفال؟
نعم، وأنا مرات يا شيخ يعني أضربهم سوء تصرفات لأن سبحان الله إنهم واقفين جدا يعني.
واضح. السؤال الثاني يا عبد الرحمن.
الولد الأكبر، السؤال الثاني.
إيه؟
هو الولد الأكبر بين عمره بين 12 سنة و 13 سنة.
نعم.
يا شيخ يعني أنا سبحان الله بنتي ما تحدث قدامه لا أنا ولا بنتي، يعني بنتي هم عمرها تقريبا نفس عمره يعني.
طيب واضح يا عبد الرحمن، واضح. شكرا لك. الأخت نعيمة من المغرب تفضلي. أخت نعيمة من المغرب تفضلي. طيب الأخت أم فهد من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أقول لو سمحت كل أحد الشيخ.
تفضلي أسمعك الشيخ.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول يا شيخ إذا كتبت مقالة عن مرض اللي هو التصلب الواحي وقد ذكرت فيها أنها من عمل الشيطان وأن علاجه بالقرآن، فيليت أفكر أكثر يا شيخ عن هالموضوع وويش الرقية اللي تصلح مثل هالمرض.
ما هو المرض؟
التصلب الواحي.
التصلب
الواحي.
هل
التصلب الواحي؟
التصلب الواحي.
التصلب الواحي.
التصلب الواحي. طيب شكرا.
قلت لنا من عمل الشيطان، وش الرقية المناسبة لهالمرض؟
طيب
شكرا يا فهد. معنا الأخ سلمان من الإمارات. الأخ سلمان تفضل.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مش عارف أنا بس عايز أبي أسأل ان في واحد يعني يعني زي جادني يقول لي ممكن احنا نطبع مع اسرائيل، عارف؟ فانا عايز ابي يعني ابي حجة اني ارد عليه في القرآن او في الحديث اني عارف شلون يعني ان هذا يعني يكون محرم علينا.
طيب شكرا اخوي سلمان. ام عبد الرحمن من العراق. شيخنا
ام عبد الرحمن تقول ان عندها ان زوجها كانه يعني كفل اولاد اخيه.
نعم.
وكأنني فهمت أن أم عبد الرحمن بسبب أنه عندها في البيت أحيانا قد تضطر إلى أن تضربهم، فيا أم عبد الرحمن وفقك الله وأنت مأجورة، هؤلاء أيتام، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة هو الوسطى، فأبشري أنت وزوجك وليبشر زوجك بالخير الكثير والرضوان من الله سبحانه وتعالى بإذنه وفضله، وعليك أن تجتهدي في الصبر والتحمل من هؤلاء بقدر المستطاع خصوصا الصغار، لكن إذا احتجت إلى ضرب فليكن ضربا تأديبيا ليس ضربا غضبيا انفعاليا، لكن ضربا للتأديب ويكون في حدود معينة، ليس مبرحا أو شديدا أو مؤذيا أو مؤلما أو قد يضر هذا الصبي، وليس عليك إذا ضربتهم كما تضربين أولادك من باب التأديب لهم. أما السؤال الثاني المتعلق بكونك أنت وبنتك ما تحتجبون عن الطفل وعمره 18 عن الولد عمره 18 سنة، فإذا كان قد رضع من عندك فلا بأس، أما إذا كان لم يرضع فأعتقد أنه أن عليكم فينبغي عليكم أن تتحجبوا عن أنت وكذلك البنت التي بلغت مبلغ النساء.
أم فهد من السعودية.
أم فهد تتكلم عن مرض تقول أنه من عمل الشيطان، أنا لا أعرف هذا المرض ولا المقال اللي أشارت إليه أم فهد، يمكن عندها لبس معين، لكن هناك أمراض يعني نفسية وهناك أحيانا أذى من الشيطان كما قال أيوب عليه السلام أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فإذا شعر الإنسان بمتاعب فعليه أن بالرقية الشرعية عليه أن يقرأ القرآن وينفث على نفسه، عليه بأوراد الصباح والمساء سورة البقرة آية الكرسي الفاتحة الإخلاص المعوذتين بعض الأدعية النبوية ويكون فيها وقاية وعصمة بإذن الله تعالى.
طيب الأخ فهد من السعودية،
سلمان من الأمارات يتكلم عن التطبيع مع إسرائيل. نعم. والقضية أخي سلمان لا تتطلب نص من القرآن والسنة، بمعنى أنه القرآن والسنة وضعت الأطر العامة للتعامل مع الأعداء، لكن الذين يطبقون هذه الأطر هم المسلمون في كل زمان ومكان بحسب مصالحهم، ولا شك أنه ليس من مصلحة المسلمين الآن أبدا أن يطبعوا مع إسرائيل كمكافأة لها على احتلالها للأرض المقدسة وعدوانها على أهلنا في فلسطين وانتهاك حرمة المسجد الأقصى والضربات المتتالية الآن للفلسطينيين في كل مكان وتشريد ملايين من الشعب الفلسطيني، فضلا عن الضربات المختلفة للبلاد الإسلامية من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى مصر إلى غيرها. المسلمون يجب أن يكونوا ضد موضوع المقاومة، بل يجب في هذا الوقت خاصة أن يكون هناك مؤسسات وجمعيات في كل بلد إسلامي لمقاومة التطبيع، تكشف للناس خطر التطبيع، البضائع الإسرائيلية، تعقد المؤتمرات، الندوات، الحلقات النقاشية، البرامج الإعلامية لتوعية الناس بخطر هذا الكيان المغروس في جسد الأمة ووجوب الاستعصاء على موضوع التطبيع، حتى لو طبعت بعض الأنظمة السياسية الشعوب عليها أن تمتنع عن ذلك.
ألا تعتقد يا شيخ أنه من الصعوبة مكان إطلاق حكم على مثل هذه الأمور يعني أو تعميم حكم وبلاد الإسلامية رقاه يعني شاملة وهذه أمور من المتغيرات السياسية، يعني أحيانا يحكمها مصلحة معينة أو يعني تحول دونها مفسدة معينة، بمعنى أن إطلاق حكم صارم يعني ينطلق من الشرق قد يكون مصعوب المكان.
يعني نحن نتكلم عن الواقع الآن، يعني مسألة استدعاء نص شرعي أو شيء من هذا القبيل، هذا المسلمون في كل فترة يقدرون الأمور بحسب قدرها، لكن في المرحلة الحاضرة أعتقد أن مسألة التطبيع قضية يعني خطرة وينبغي على المسلمين أن يكونوا واعين من أي دعوة أو حتى تخفيف لجانب المقاطعة لكل ما هو صهيوني وإسرائيلي.
طيب الأخ فهد من السعودية تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
يا الله يجزاكم الخير على البرنامج.
تفضل.
كيفك يا شيخ سلمان؟
يا مرحبا بك يا أخي ذهب.
يعلم الله أني أحبك فيه يا شيخ.
حبك الله وبارك فيه.
تفضل. يا شيخ أبغى أستفسر بالنسبة، أنا أسرح يا شيخ في صلاة التراويح، يعني ذهني يروح.
تسرح شعرك ولا تفرح يعني؟
أسرح بادي روح يا شيخ. طيب. الإمام يقرأ. نعم. هل يتم هذا الشيء يا شيخ؟
سم أبشر.
شكرا لك. الأخ محمد من مصر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بغيت أكلم الشيخ.
تفضل يا أخي محمد.
الشيخ بغيت أستفسر منك بس، أنا كويتي ومقيم في مصر أدرس وميعاد رجعتي يعني مو معلوم، فما أدري عن الصلاة هل يجوز لي أني أقصر؟
كم يعني إقامتك في مصر يا أخي محمد؟
والله إقامتي مفتوحة لأني أدرس نظام كورسات، يعني ما أدري مرات أرجع خلال شهر مرات يعني شهرين ما أدري عنه.
يعني سنوات دراستك في مصر؟
إيه أنا الحين قاعد أحضر الماجستير يعني دراستي.
سنوات مقيم في مصر؟
لا أبدي الفترة متقطعة.
طيب
شكرا يا أخي محمد. الأخ عبد الرحمن من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ سلمان؟
مرحبا أخي عبد الرحمن، يا أهلا فيك.
شهر مبارك.
الله يبارك فيك، تقبل منا منكم.
نحبك في الله كثيرا.
الله الله بارك فيك.
سؤالك أخي عبد الرحمن.
حقيقة النقطة التي أثرتموها حول التطبيع والدعوة إلى دور الحكومات هي من أهم النقاط الحيوية، لكن الملاحظ أيضا أنه كما أن التطبيع الآن يسير بعدة قنوات مختلفة وبوسائل شتى، ناهيك أيضا عن الحرب المولنة على الإسلام والعمل الخيري خاصة تحت مكافحة الإرهاب. أسأل الشيخ، هل وجد دور جماعي لأهل العلم، أم أننا في بعض الأحيان نظل نتوقف عند نقطة المصلحة ودور المفاسد مقدم على جلب المصالح، ونتشبث بقواعد السياسة الشرعية وما إلى ذلك تبريرا لا تأصيلا، كما لاحظنا عندما توقفت كثير من الجمعيات الخيرية رأينا صوت التبرير هو الصوت الذي كان واضحا، ربما حتى بعد ذلك فيما تبثه القنوات الفضائية أيضا، ربما قد نجد من بعض أهل العلم من يمارس أيضا لغة التبرير.
شكرا.
أرجو من الشيخ جزاه الله خيرا التعليق على هذا الأمر.
شكرا الله. شكرا أبو عبد الرحمن. شكرا. الأخ أحمد من السعودية، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بداية نشكر لكم ونشكر الدكتور سلمان العودة هذا البرنامج وهذه الآراء الجميلة التي هي من صميم الدين الإسلامي الحنيف، والتي باعتقادي أنها تؤكد أننا بدأنا إن شاء الله فترة الصحوة الحقيقية. أعجبتني الجملة التي أطلقها الشيخ قبل قليل، فكيف تذكرون منذ سنوات حين كان هناك بعض الشباب الذين تركوا مقاعد الدراسة في كليات الطب والهندسة والإدارة والجيولوجيا وتوجهين صوب الكليات الشريعة، أنجاه الطبع المركب منهم ومن نصرهم، وحين كنا ننصحهم ونكتب أن إعلاء دين الله وإعلاء الأمة الإسلامية بحاجة لطبيب ومهندس والجيولوجي كما هو بحاجة لطالب العلم الشرعي، كنا نوصف بأسوأ الأوصاف وأننا نحاول إيقاف الصح. جملة أخيرة على المصحف الشريف، وهي كما تعلمون أن المصحف الشريف كما هي الكعبة المقدسة كلها مقدسات يجب الحفاظ عليها، لكن كرامة المؤمن وحياته أقدس عند الله تعالى من كل المقدسات كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا وتعليقا على المصطلح الذي أعجبني كثيرا وقاله الدكتور الشيخ سلمان العودي حين قال فلنحيا في سبيل الله ردا على الذين يقولون نريد أن نموت في سبيل الله. لذا أرجو من الشيخ أن يقف كثيرا عند هذه الجملة في محاضراته وكتبه عن الحياة في سبيل الله. شكرا مقدرا لكم.
شكرا أخي أحمد. شكرا لك. نجا مرة أخرى نبدأ من الأخ فهد يقول عنده سرحان
يفرحنا.
والله هذا داء، هذه علة الجميع يا أخي فهد، وحبذا لو أن الإنسان يفكر في فيما يقول أو فيما يسمع قدر المستطاع ولا ييأس. يعني لو فرضا أنك سرحت الصلاة كلها وما تذكرت إلا في التشهد الأخير، حاول أن تتدبر معنى التشهد الأخير الذي تقوله ومعنى الكلام الذي تنطق فيه قدر المستطاع. والشيطان أحيانا يحاول أن يأتي للإنسان عند الصلاة فيذكره ما لم يكن، وهذا في صحيح البخاري يأتيه فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحاول قدر المستطاع أنك تقبل على صلاتك وتفرغ نفسك، ومن الجيد والفقه كما ذكر أبو الدرداء أن يقبل الرجل على شغله ثم ينصرف إلى صلاته، يعني ينصرف إلى صلاته وهو متفرغ من مشاغله.
وجميل جميل أن أعيد عليه عبارتك سلم نفسك للقرآن.
نعم سلم نفسك للقرآن يا أخي فهد.
أخو محمد من مصر.
محمد الأخ كويتي يدرس، وحسب ما فهمت من سؤالك يا أخي محمد أنك يعني تذهب لمصر لأوقات محددة فقط، إما لاختبار أو لدورة مختصرة
لكورسات
كورس مثلا أو حاجة من هالقبيل وليس لدراسة منتظمة. فإذا كان ما فهمته صحيحا فلك الجمع والقصر طيلة بقائك في مصر، أما إذا كانت إقامتك طويلة بمعنى قد تدرس فصل كامل مثلا 4 شهور ثم ترجع إجازة ثم تذهب 4 شهور أخرى تدرس، ففي مثل هذه الحالة أرى أنك مقيم ولا تقصر ولا تجمع، وأظن أنك حالك أقرب للأولى.
نعم.
الأخ أبو عبد الرحمن من قطر يتكلم الحقيقة عن موضوع التطبيع وعن دور جماعي لأهل العلم، وأشار لنقاط مهمة جدا يجب على الأقل مثل ما ذكرت أبو عبد الرحمن لأهل العلم على الأقل ألا يسلكوا مسلك التبرير والتسويق لمثل هذه الأشياء التي تقع، ربما الساسة قد يفعلونها ويبررونها بوجهة نظر معينة. أما العلماء والدعاة والمؤسسات العلمية فعليها أن تكون بمنأى عن مثل هذا الأمر، بل أن تكون أقرب إلى
المحافظة على استقلالية الناس وانضباطيتهم. أشار أيضا الأخ محمد أبو عبد الرحمن التبرير وقع في موضوع الجمعيات الخيرية.
نعم.
وأنا أقول أنه فعلا كان يعني كان القضاء على الجمعيات الخيرية كان قتلا سريعا وبغير محاكمة. وعلى سبيل المثال مؤسسة الحرمين التي تم إيقافها أعلنت المحكمة الفدرالية في أمريكا تبرئة هذه المؤسسة من التهم التي كانت نشبت إليها. ولذلك حصل مثل الآن عدد من المجاعات والمشاكل، لم يكن هناك حراك وتفاعل من المسلمين حتى في هذا الشهر الكريم مثل ما كان يقع في الماضي. وفي تقدير أنه بلاد الخليج السعودية والكويت وقطر ودول الخليج كلها يعني كان لها دور كبير جدا في الوقوف مع المسلمين في معاناتهم، وينبغي أن يظل هذا الدور وأن يستمر بل أن يتعاظم.
طيب الأخ أحمد،
الأخ أحمد يقول بدأنا فترة الصحوة الحق. أشكرك يا أخي أحمد، هذا تشجيع وهذا الدعم له وزن. أذكر الأخ البارح عبد الله الحربي كتب لي رسالة لخص فيها تقريبا بعض ما قلناه في الأمس، فأشكره أيضا. وكذلك عدد من الأخوات سمت نفسها ضحية الأمل لخصوا بعض ما قلنا، هذا يرفع معنوية الإنسان ويشجعه. وتكلم الأخ أحمد عن كرامة المؤمن وما يتعلق بإهانة المصحف. أنا أقول يجب أن يكون في ردنا على إهانة المصحف مع رد الفعل الطبيعي الذي حصل ويحصل، ينبغي أن يكون ردنا إيجابيا، بمعنى أن نرد على ذلك بتعظيم المصحف، بحفظ القرآن، بقراءته، بمزيد من توقيره، باحترامه، بالدعوة إليه. يكون هذا هو الرد العملي على الأصوات التي تنتهك حرمة المصحف.
معنا الأخ طارق من فرنسا، تفضل. طارق السلام ورحمة الله.
الله يتقبل منا ومنكم صيام صيام الشهر الكريم إن شاء الله.
آمين للجميع.
شيخ سلمان، أنا عندي بعض يعني سؤالين مختصرين إن شاء الله. الأول، هل يجب أخذ رأي أو موافقة ولي الأمر، كان سواء أب أو أم أو ولي أمر البلد، في الخروج للجهاد؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني الله يهينك، هل مقاومة أمريكا في العراق تعتبر جهاد أم لا؟ أرجو الإجابة الله يهينك.
شكرا لك. الأخ راشد من سلطنة عمان، أخوي راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال؟
حياك الله، تفضل سؤالك.
طال عمرك سؤالين أو ثلاث سؤالات.
تفضل بسرعة.
السؤال الأول، نعم. إذا كان طلع الدم من شخص يعني هو صايم عند الحلاقة أو عند أحد عينة من الدم،
نعم،
هل يفطر أم لا؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني طال شوي عن الموضوع هذا.
تفضل.
أنا أبعد عن العمل تقريبا يعني 100 كيلومتر من بلدي للعمل.
نعم.
فدوم أسبوعين أبي أسبوع واحد في البلد. هل لأجمع أم لا فصل الجمع يعني أنت ثمن قصر يعني جمع؟
واضح. سؤال ثالث.
السؤال الثالث الحين خلاص
طيب. طيب شكرا لك. شكرا أخي راشد. معنا اتصالات كثيرة لكن نريد أن نتوقف على هذا الاتصالين، وأعتقد أن يعني سؤال طارق كبيرة جدا وسيفرض لها حلقة، فإن شئت الشيخ تؤجلها أو تجيب الآن.
طيب يعني بأن أخي طارق سؤالك مقبولان، وكما ذكر وعدنا الأستاذ فهد أن يفرد لهما حلقة، يمكن حلقة الجهاد مثلا.
حلقة الجهاد
نتحدث عنه. هذا جيد.
الأخ راشد من سلطنة عمان ثلاثة أسئلة أو سؤالين الحين.
نعم. خروج الدم من الحلاقة أثناء الحلاقة هل يفطر أو لا؟ لا يفطر، لا يفطر، خروج الدم لا يفطر ولا يضر، بل حتى الحجامة فيها قولان لأهل العلم، والأقرب أنه لا يفطر، وقد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة للصائم كما قال أبو سعيد، وأن كان المسألة فيها خلاف عند الأئمة الأربعة وغيرهم. ثانيا قال أنه يبعد عن محله مكانه 900 كيلو متر، يعني مثلا أنت في مسقط يا أخي راشد ودوامك في صلالة مثلا
100 كيلو أعتقد
100؟
أعتقد 100 لأنه يتردد.
إذا كان 100 كيلو إذا كان يبعد 100 كيلو ويتردد يوميا،
نعم،
فله أن يجمع وأن يقصر ما دام لم يرجع إلى مكانه، حتى لو كان يتوقع أنه يصل في وقت الصلاة الثانية، يعني جمع الظهر والعصر في وقت الظهر ثم العصر وصل إلى بيته، لا بأس بهذا.
نعم.
فله أن يجمع ويقصر إذا كانت 100 كيلو. أنا تخيلت أنها 900 كيلو معناه أنه يذهب أسبوعيا مثلا ويعود، هذا موضوع ثاني.
ولو كان 900 يا شيخ،
لو كان 900 هو كان يعني يذهب بشكل أسبوعي، يعني بمعنى أنه جالس أسبوعيا في مكان العمل.
نعم.
وهذا لفترة طويلة قد تكون لسنوات، واستقر في مكان العمل، فأرى أنه لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر، بل يعتبر مقيما في مكان العمل كما هو مقيم في بلده الأصلي.
طيب، هذه لدينا ما لدينا الاطلاعات. أنا أريد أن متأكد أنه فيه بعض من المحاور من تقدير القرآن الكريم وتقديس القرآن الكريم وإعلام منزلته في المجتمع لم نتطرق إليها، لكن دعني أتكلم عن بعض الآليات يعني التنفيذية الأحرى لتطبيق الإنسان الشارع البسيط. كيف بالضبط يحترم القرآن؟ كيف يقدر القرآن؟ كيف يعايش القرآن؟ ربما هناك نقاط لم نتطرق إليها.
نعم، يعني بدون شك نحن نقول أن الإنسان عليه أن يستمع إلى القرآن، حتى لو أنه مر بأحد وهو يقرأ أو بمذياع. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مر ببيت فسمع امرأة تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فوقف يستمع ثم قال صلى الله عليه وسلم نعم قد أتاني حديث الغاشية. وهكذا نجد أن كثيرا من الناس، أنا أذكر أحد العلماء المحاصرين يقول انه كان جالسا في مجلس له ولغو وعبث، وسمع قوما يقرؤون القرآن الكريم او صوت مذياع يتلو القرآن الكريم افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. فيقول انه اصابه يعني رعشة وقشعريرة حتى ظل اياما طويلة وهو مرتبك ومنتفض لا يستطيع ان يتحامل على قدميه من اثر الهزة التي حدثت بسبب هذا القرآن الذي استمع اليه. فأعتقد أن على الإنسان أن يكون عنده هذا المبدأ، إذا سمع أحد يقرأ القرآن الكريم أنصت له، أنصت بأذنه. معظم القرآن الكريم مما هو معروف ومعلوم، يعني لا تحتاج إلى مراجعة الكتب، فهي معاني واضحة سهلة، مثلا قصص الأنبياء، أمور الآخرة، أمور التوجيهات الأخلاقية والإيمانية، أمور سهلة وواضحة جدا. وهذا من بركة هذا الدين أن قضاياه الكلية مسهلة للناس، بينما الأشياء التفصيلية هي التي تحتاج إلى نوع من التخصص. ولذلك على الإنسان أن يكون عنده استعداد قلبي للاستماع للقرآن والتأثر به. وأقول إن الكثير من الناس أصبح القرآن عندهم الآن مقصور على فقط البركة، وقد يكون البعض يقرأ القرآن مثلا للرقية عند المرض أو عند الموتى يقرأ. لا، نريد القرآن أن يقرأ للأحياء أيضا كما يقرأ عند الموتى أو يقرأ للموتى ويهدى ثوابه. نريد أن يقرأ للأحياء، ونريد أن يقرأ للحياة، ونريد القرآن أن يعيش بيننا في واقع حياتنا. يوم من الأيام يعني قرأت بعض الكتب الحديثة، فوجدت أن الذي يقبل على القرآن الكريم يجد أن فيه من أسرار الإعجاز وقوة الإيمان شيء ليس بالسهل أبدا، خصوصا يعني في هذا العصر الذي يحتاج الناس فيه إلى تثبيت وتدعيم الإيمان في نفوسهم.
جميل. طيب فضل الشيخ، أنا يبدو لي أن هنالك محور أيضا كنت لا أود أتطرق إليه، لأنه أذكر أن أحد الكتاب صحفيين وقد قرأناه ربما كانت يعني فيها شوي ملمح إثارة إعلامية، كتب يقول مثلا عن موجة تدنيس المصحف الشريف، ثم أتى بعدها صار كاترينا وصار ريتا وكذا، فربط بينهما وقال هذه عقوبة على ذلك أو شيء من القبيل، أو حتى على عقوبة لجرم مجتمع. رأيت في مبدأ قضية ربط العقوبة، وهذه عقوبة إلهية على شيء اتخذ، رأيك في 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 هذا المبدأ اللي يثار أحيانا؟
على كل حال يعني أولا يجب أن ندرك أنه فيما يتعلق بالنوازل الإلهية من أعاصير زلازل فيضانات وغيرها، هذه في محكم القرآن الكريم أن الله تعالى قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، والحديث الصحيح المتفق عليه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذن القدر المتفق عليه والذي يجب أن لا يختلف فيه أن هذه الآيات كلها لتخويف لتخويف العباد. وهذا جانب. الجانب الآخر أنه إعصار كاترينا أو إعصار ريتا أو قبله زلزال السنامي أو غيرها، يعني هذه الأشياء هي فيها عبرة للناس من جهة الخوف من الله والإيمان به والقرب، وأن الإنسان عليه أن لا يركن إلى الدنيا. هل نفرح بهذه الأشياء التي تصيب الأعداء ونشمت بها أو نحزن لها؟ هذا سؤال أثير، وكما قلت كثير من الإثارات الإعلامية تضيع فيها الحقيقة ويكون هناك نوع من التعميم أحيانا. ولذلك أقول في تقديري أنه بالنظر إلى ما أصاب الإدارة الأمريكية ذاتها، فمن حق الناس الذين اكتووا بنار هذه السياسة الأمريكية الظالمة الجائرة المتغطرسة، من حقهم أن يفرحوا بكون هذه الإدارة ارتبكت وكونها خسرت وكونها انكشفت وكونه تبين عجزها عن مواجهة القضايا الداخلية وانهماكها في قضايا خارجية ليست من شأنها، أشياء كثيرة، وهذا حق للناس أن يفرحوا بما أصاب تلك الإدارة. أما ما أصاب الناس البسطاء العاديين فلا يفرح به، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر، وكان يقول في كل صباح ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولذلك يعني لو لم يكن إلا أن نحزن لموتهم على غير الإسلام، وأننا لم نسبق إليهم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
طيب أنا أعتقد أنه مثل هذا الموضوع بالذات في قضية حق الشماتة أو قضية المشاركة في المآسي أو الفرح للأفراح يحتاج إلى أن نفرده في شيء آخر، لي بعض المناقشات حول هذا النقطة. لكن أريد أن تختم بنصف دقيقة شيء ترى انتباهك في كل هذه الحلقة عن قراءة القرآن تريد أن توصلها إلى المشاهد وإلى المستمع في نصف دقيقة.
والله هو يعني ما أريد أن أقوله هو بضرورة أننا في هذا الشهر وليكن في هذه السنة على وجه الخصوص أن يكون الأخ المستمع الذي كتب له أن يسمع هذه الكلمات يجرب تجربة مختلفة، لا يكون همه أن يقرأ أكبر قدر ممكن من القرآن الكريم، بل أن يكون همه أن يفهم أكبر قدر ممكن من القرآن الكريم وأن يطبق هذا الفهم على نفسه.
شكرا جزيلا يا شيخ، ونحن نشكركم أيضا لإنصاتكم. حلقة الغد ستكون إن شاء الله عن الإحسان بشقيه، الإحسان لله عز وجل باتجاه الله، والإحسان أيضا باتجاه العباد والتعامل مع العباد. نلتقيكم غدا، ولا تنسوا موقع الزاوية .com بانتظار تواصلكم. شكرا لكم، دمتم بخير، السلام عليكم.